بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب في المجاهدة، أي أن الإنسان يجاهد نفسه وهواه حتى يؤدي حق الله، وأن يجاهد نفسه وهواه حتى لا يقع فيما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، فيجعل الإنسان حياته لله وفي الله، ويكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى في أموره كلها. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الآية من سورة العنكبوت، وقد نزلت هذه الآية قبل تشريع الجهاد، فالمقصود في هذه الآية مجاهدة النفس على طاعة الله تعالى، ومجاهدة الهوى أن لا يقع الإنسان فيما لا يحبه الله. فهنا مكان النزول له دلالة على المعنى، وتأمل في هذه الآية: والذين جاهدوا فينا. الإنسان لما يجاهد نفسه حتى يجد في العمل الصالح، والإنسان يجاهد نفسه حتى لا يقع في الحرام، فالمجاهد سبب للهداية. لنهدينهم سبلنا، قال: وإن الله لمع المحسنين، لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فالإنسان ينال معية الله تعالى حينما يحسن في عبادته لربه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ففي هذه الآية تأكيد: وإن الله لمع المحسنين. عدة مؤكدات في هذه الآية الكريمة. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الإنسان يبقى في مجاهدة حتى يأتيه الموت. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إلى ربك، أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني مهما كان العمل قليلا فإن الله سبحانه وتعالى يجزي صاحبه خيرا. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فما يقدمه الإنسان ويدفعه، يعني من يتصدق بتمرة فهي يوم القيامة مثل أحد، فالخير الذي تقدمه يكون عند الله فيبقى محفوظا ويزداد، وربنا ينميه. وقال تعالى: وما تنفق من خير فإن الله به عليم، فربنا عليم ويجازي على الإحسان إحسانا. قال: والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيدنه. رواه البخاري. قال: آذنته، أعلمته بأني محارب له، استعاذني روي بالنون وبالياء. وهذا الحديث يا أخواني في صحيح الإمام البخاري، وقد قال النووي رواه البخاري، لكن تأمل أين ساقه الإمام البخاري. ساقه في باب التواضع، وهنا ملمح للإمام البخاري حينما يسوق الحديث تحت باب معين. وساق قبله حديث: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، وذات التواضع هو تعظيم من فوقه من أرباب الفضائل، وإظهار التنزل عن مرتبة النفس، ولذلك لما ساق البخاري حديث إن حقا على الله لا يرفع شيئا من دونه إلا وضعه، فيه إرشاد للعباد إلى التواضع وترك المباهاة بالدنيا ومتاعها. ولذلك حري بالمؤمن إذا علم بهوان الدنيا وضعتها عند الله أن يزهد عنها ويشتغل بما يقربه من ربه تبارك وتعالى. ولذلك هذا التواضع عرفه الطبري فقال: والتواضع من المحن التي امتحن الله بها عباده المؤمنين لينظر كيف طاعتهم إياه فيها. ولما علم تعالى من مصلحة خلقه في ذلك في عاجل دنياهم وآجل أخراهم، فمصلحة الدنيا به لو استعمله الناس لارتفع الشحناء بينهم والعداوة، واستراحوا من تعب المباهاة والمفاخرة، والتذوا بما قسم لهم، وكان لهم فيه صلاح ذات البين وارتفاع الحسد والشح. هكذا عرفه الطبري بهذا التعريف الجميل. ولذلك يعني الحديث الذي ساقه البخاري قبل هذا يعني دل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع، فكان في ذلك الأثر الحسن على أصحابه لعظيم اقتدائه به. ولذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لما قدم الشام عرضت له مخاضة فنزل عن بعيره ونزع خفيه فأمسكهما بيده وخاض الماء ومعه بعيره، فقال له أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض. فصك في صدره وقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلبون العزة في غيره يذلكم الله. إذن هذا الحديث الذي ساقه البخاري وقد ذكره الإمام النووي هو حديث فيه جلالة. وتأمل في الحديث: عاد لي وليا، طبعا مناهي أبغضه وآذاه، والولي هو المؤمن الصادق في إيمانه المتقي لربه، كما في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومعنى آذنته بالحرب يقول ابن حجر: أي أعلمته بالحرب، وغاية الحرب الهلاك، أما تقرب إلي عبدي أي طلب القرب مني بفعل الطاعات مما افترضت عليها من الفروض العينية وفروض الكفاية، استعادني استجار بي مما يخاف. وهذا الحديث فيه فوائد جليلة. أولا يعني وجه الدلالة في الحديث على الترجمة هو أن استحقاق محبة الله يكون بالتقرب إليه بالنوافل، وهذا لا يتحقق إلا إذا أكثر العبد من تواضعه وتذلله لربه تبارك وتعالى. ثانيا جاء في الحديث الحث للعباد على الإكثار من الطاعات وطلب القرب من الله تعالى بكثرة النوافل، فقد رتب الله تعالى حفظه ورعايته ومعيته لمن فعل ذلك، فعلى الإنسان أن يجد بهذه الأعمال. ثالثا فيه أن الله تعالى يدافع عن عباده المتقين، وذلك لعظيم مكانتهم وعلو مرتبتهم عنده. رابعا على المؤمن أن يحرص على ترتيب الأولويات في الدين، الأولى فالأولى، فلا يقدم شيئا من النوافل على الفرائض، وذلك لأن النوافل إنما يزكو ثوابها عند الله لمن حافظ على فرائضه وأداها. خامسا لطف الله سبحانه وتعالى ومحبته لعباده المؤمنين. سادسا التحذير من التعرض بالأذى لعباد الله المتقين لما في ذلك من إيراد النفس مورد الهلاك والخسران، فأنى لأحد أن يجاري الله في عظمته وقدرته. سابعا كنت سمعه الذي يسمع به، أي أعنته وحفظت له هذه الجوارح من أن يباشر شيئا مما حرمته عليه، وألهمته الإسراع إلى التوبة وعدم التمادي في شيء من المحرمات، إذ إن وقوع العبد في شيء من الذنوب لا ينفي عنه صفة الولاية. ويؤيد هذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك. وتأمل حينما حفظ الله تعالى يوسف وأنجاه لأنه من عباد الله المخلصين. ثامنا: الولي هو الذي يتعلق بالخالق لا بالمخلوق، وهو الذي يطلب الخير من الله لا من الناس، وهو الذي يجعل سمعه على ما يحبه الله، ويجعل بصره فيما يحبه الله، ويجعل كل نعمة فيما خلقت لها. تاسعا: الولي من تولى الله فلم يخذله ولم يكله إلى نفسه، قال تعالى: وهو يتولى الصالحين. والولي هو العالم بالله المواظب على طاعته. عاشرا: فضل النوافل، وأنها توصل إلى محبة الله تعالى، ولذلك على الإنسان أن يجد في الأمور التي توصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان أن لا يقصر فيها وأن يواظب عليها وأن يداوم، كما ذكر النووي هنا فيما يتعلق بأمر المجاهدة. ولذلك ربنا قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فإقامة الصلاة على هدي النبوة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لرحمة الله، وكل أحد به حاجة إلى رحمة الله، فالإنسان يسعى لاستدرار رحمة الله ولأجل أن ينال محبة الله تعالى بأن يجاهد في سبيل الله تعالى، بأن يجاهد نفسه على العمل الصالح، وأن يجاهد هواه، وأن يجعل هذه النعم التي أوتيها في طاعة الله تعالى، وأن يرابط الإنسان على ذلك، وأن يرقب نفسه، وأن يستثمر مواسم الخير، وأن لا يفرط في شيء يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. فهذه الدنيا هي مزرعة الآخرة، يسعى الإنسان ويسابق، فإذا جاء موسم من الطاعات جد في ذلك وجعل شعاره ودثاره: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ويستذكر الإنسان قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالإنسان ينال معية الله باتقائه لربه وبإحسانه في طاعته لربه، فالإنسان يرقب ربه دواما في كل عمل، فما كان من باب خير ولجه، وما كان من باب شر ابتعد عنه، وجعل بينه وبين الحرام سترا من الحلال. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.